جاوب شوية أسئلة. سؤال مثل ما حد صغير يعني بيقول أريد أن أطرح سؤال وأرجو منك أن تجيبني. إني أذهب إلى قناة صلاة النفوس وأهلي في المنزل يمنعوني أن أذهب هناك، وأنا لا أرى أي سبب في امتناعي عن الذهاب إلى هناك، فأنا أريد المشورة منك أنت. جمعيات صلاة النفوس هي جمعيات طروق السنطية بتقول إنها لا طائفية، لكن في الواقع طروق السنطية 100%. فأنت لو رحت هناك هيغيروا العقيدة بتاعتك. واحد بيسأل هل الرزق محدد من عند الله؟ واحدة بتسأل هل الرزق محدد من عند الله؟ في فرق بين معرفة ربنا ومحدد من ربنا. الرزق غير محدد، على قدر ما تتعب، على قدر ما ربنا يعطيك، على قدر ما تكون في عملك امين وكويس وناجح وبتقدم سوق مظبوط يزداد رزقك. فما نقدرش نقول محدد. بالنسبة للعامل مثلا او للصانع، ممكن ان ينجح باربع اسباب اساسية. اربع اسباب اساسية، حاجة منهم يكون العمل بتاعه متقن، عمل كويس يعني صنعة كويس. فلما يكون صنعته كويسة الناس يقبلوا إليه. ثاني حاجة يكون السعر بتاعه معقول. تجايز واحد بيصنع صنعة كويسة لكن السعر بيطش فيه فالناس ما ترضاش تشتري منه. فيبقى يكون صنعة كويسة والسعر معقول. ثالث حاجة يكون مواعيده مظبوطة، لأن في عمال أو صناع يتفق معاك على حاجة ويرتبك ويخش الشغل ثاني وثالث ورابع ويقعد يأخرك لغاية لما تتعب. فحتى لو كانت صنعته كويسة وسعره معقول، من أجل المواعيد الناس يتضايقوا منه وما يرضوش ياخدوا منه ثاني. ورابع حاجة تكون المعاملة بتاعته كويسة، كلمة لطيفة، ما يزعقش، ما يشتمش، ما يغضبش، لا ما يتبطش. ما يجيش واحد بقى يلخبط ويقول لي الرزق محدود. لا. سؤال تاني، واحد بيقول مشكلتي اني نفسي اسلم عليك والناس بتقول لي مستحيل. لا مش مستحيل. انا زمان كنت في اخر الاجتماع بقى في الحساب واسلم على كل الشعب، لكن كانت بتاخد مني ساعة ونص ولا ساعتين، حاجة صعبة. فانت اذا اردت تسلم بنفسي في الزحمة وتقول عايز اسلم، تعال في يوم تاني من الايام وتلاقي الجو هادي ورايق وكتير اوي انا بخرج من المقر وبسلم على الناس بقى، او اكتب لي عنوانك وانا ابعت لك السلام. لو لا تكتب واحد عمل حادث بالسيارة واتسجن شوية وبعدين خرج لقى نفسه عليه غرامة وفلوس، جمع شوية وما جمعش الباقي، يبقى يفوت على مكتب الخدمة الاجتماعية عندنا لأن ما نقدرش الزحمة اللي احنا فيها دي. نقول له على المساعدة المالية، في عندنا مكتب خدمة اجتماعية هنا وبيصرف عليه بعض الآباء وبيبحثوا كل حالة وإذا كان في مساعدة يدوه. واحد بيقول كنت أقدم نهوري في شكل عيني يعني أقدم حاجات يعني مثل الذبايح وخلافه، والآن أقدم النذور في شكل نقد يعني فلوس، فهل يصح أن أقدم النذور في شكل عيني أو نقدي للأدير أو خلافه؟ هل أقدر أقول لصاحبة السؤال زي من في مدرسي نفسه اذا نظرت حاجة عينية نفسك عينية، ان نظرت حاجة نقدية نفسك نقدية، زي ما بيخرج من كنك. اما اذا كانت عطايا مش مجرد نزور فدي حاجة تانية، النزور زي ما خرج من كنك، لكن العطايا من رأيي لو كان عطايا اسألوا الدير محتاج لإيه او الكنيسة محتاجة لإيه، لان ساعات ناس يقولوا ننذر ستر للكنيسة. انا مرة احدى الكنائس فتحت المخزن عندها ولا 120 ستر متعرفة تقديم فيه، وكل واحد يقول جبت ستر جبت ستر جبت ستر، يمكن الكنيسة محتاجة لحاجة تانية مش للستر. فانت ان كان عايز تقدم نذر عيني للكنيسة اسأل الكنيسة انتوا محتاجين لإيه، انا عايز اقدم عطية في حدود المبلغ الفلاني بطريقة عينية تحتاجوا لايه، جايز يقولون لك هات لنا ميكروفون، مش ضروري يقول لك هات لنا ست، يكونوا محتاجين لدي اكتر، جايز يقول عايزين سماعات تتحط، جايز يقول عايزين مراوح، مش ضروري كل واحد يقول انا انزل ست انزل ست انزل ست، اللي تحتاج له الكنيسة هو اللي يكون مظبوط. والكنيسة تختلف من واحدة لتانية، واحد بيقول اعيش في منزل مع عمي، عايش في بيت عمي مع عمي وامرأة عمي، وانا وبنت عمي على ارتباط ببعض ارتباط شديد، ومن عادات وتقاليد الصعيد ممنوع التحدث معها وممنوع الخروج، ولكن من محبتنا لبعض فكرت اخرج معاها بدون ما حد يعرف، وخروجنا يوم الاجتماع فقط وليس في اي مكان اخر، وارجوك اعطيني اتعرف حلا ولا حلا مش مسكنها. وهذا مرفق للسؤال الاخير للاجتماع الماضي، فما هو الحل وهل هذا خطا مني ومنها؟ ان كنت يا ابني بتحب بنت عمك اطلبها من ايد عمك، قل لي يا عمي انا عايز اتجوز بنتك، وتبقى الحكايه ماشيه بطريقه كويسه. لكن تعلم بنت عمك انها تخرج بدون اذن ابوها وتخرج في الحصه وتمشي مع واحد وتحب الاجتماع، بصراحه دي الاخبار، بصراحه دي الاخبار. ولو صرت عمك صدفة راح الاجتماع وشافك وداك قلمين انت والبنت وطردك من بيتك، يبقى حكايتك ايه؟ ما تنسيش في حاجة ضميرك يبكتك عليها، ما تنسيش في حاجة ضميرك يبكتك عليها. والحاجات اللي في السر دي كون انها في السر معناها انك انت خايف تنكشف، وخايف تنكشف يعني ضميرك صعبك، امال خايف ليه؟ الحاجه العالمية الواحد يعملها في عين الكل. كمان لما الناس يشوفوك ماشي مع بنت عمك يقولوا ايه؟ افرض ما حصلت اسم وما اتجوزتهاش، يبقى ضيعتها كمان وضيعت سمعتها. الناس يقولوا ناخدها ازاي ودي كانت ماشيه مع واحد ثاني؟ لا يا ابني، بتحب بنت عمك ما فيش مانع، روح لعمك وقول له انا عايز اتجوز بنتك، قلت كده بصراحه. اذا ما كنتش تقدر على الزواج دلوقتي اخطب، اذا كنت لسه صغير يبقى اجل الحكايه دي لما تكبر، بكره تكبر وتعقل. لكن اذا كنت كبير وعاقل اخطب. شوفوا، عايز اقول لكم حاجة، احنا يهمنا جدا سمعة البنات. الولد ساعات يمشي زي يمشي، ولما يجي يتجوز يقول اه راجل تقوى تيار، طبعا انا نطقت على كده، لكن يعني سكته مفتحة. لكن سمعة البنت، سمعة البنت دي زي الازازة، اذا اتسرقت ما تقدرش ترجعها لحالتها الاولى مهما كان. طلع عليها كلام يفضل الكلام ماشي وراها حتى لو كان الحاجات دي هي صغيره. سمعة البنت صعبة جدا. فإذا كنت أنت بتحب بنت عمك حافظ على سمعتها، المحبة الحقيقية لا تضيع سمعتها على تنقرض رغبتك، حافظ على سمعتها لبنت عمك وبنت عمك كأنها أخت، حافظ على سمعتها وما تعلمهاش انها تخرج في الخسر، ما تعلمهاش انها تخرج في الخسر، وإلا يبقى تفتح لها طريق الخطية وانت بتعلمها الخطية. سؤال قديم قلناه من زمان بس صاحبه يعني لسه جديد، بيقول هل يحل لنا في الصيام الاكل المطبوخ بسمن هولندي او سمن نباتي؟ سؤال قديم اللي اقدر اقوله لك، اذا كان هذه السمنه عباره عن زيوت مهدرجه فقط تبقى مجرد زيت، لكن اذا كان مضاف عليها شحوم حيوانيه يبقى خلاص بقت فطار. فانت تقدر تقرا بالظبط الكتابه اللي مكتوب عليها او تسال الشركه دي مجرد زيوت مهدرجه ولا مضاف عليها شحوم حيوانيه. وعموما الزيت الطبيعي احسن، ومش مسألة انك تدور على اكل يرضي شهوتك، مسألة انك انت تدور على روحياتك في الصيام. واحد بيقول لماذا الايطاليين حللوا الصلاة وإن في الإنجيل ليس فيه صلاة إلا لثلاثة أسباب فقط أقرها سيادتكم؟ لا يا ابني أنا ما أقرتش ثلاث أسباب أنت هتطلع عليهم بتاعك. إحنا لا نوافق إلا على تعليم الكتاب المقدس. تعليم الكتاب المقدس يقول لا صلاة إلا لعلة الزنا، ودي موجودة في أربع مواضع في الإنجيل هقولها لكم تحفظوها. في متى 5:32 في العظة على الجبل، وفي متى 19:9 في حديث المسيح مع الكتب والفريسيين، وفي مرقس 10:11 نفس هذا الحديث، وفي مرقس 16:18 لا طلاق إلا لعلة الزنا. ممكن نضيف إليها سبب اخر موجود في الكتاب برضه، اذا الانسان غير دينه، اذا الانسان ايه غير دينه، على اعتبار ان اذا غصن انقطع من شجره ما يبقاش لها علاقه بباقي الاغصان، ودي موجوده في كورنثوس الاولى 7:15 ليس الاخ او الاخت مستعبدا في مثل هذه الحاله، ان اراد ان يفارق فليفارق. لكن ما فيش ثلاث اسباب ولا هذا، هو الزنا واذا ترك الدين بس. اما اذا كان في ايطاليين ولا غير ايطاليين بيحللوا الطلاق، فده يسمى طلاق مدني مش طلاق سنتي، لان ايطاليا طبعا كاثوليكيه والكاثوليك ما عندهمش طلاق خاص، فاذا وجد ناس بيطلقوا يبقى طلاق مدني يعني طلاق محاسب مش طلاق كتاب مقدس. والطلاق المدني في ايطاليا في اوروبا في امريكا ممكن لاي سبب، يعني لو اختلفوا ممكن يطلقوا، يعني ما عندهم في تمسك بالكتاب المقدس، وده الكنيسه لا تعتد به. ان وجد في ايطاليا طلاق من هذا النوع فالكنيسه الكاثوليكيه في ايطاليا لا توافق عليه. واحد خايف على العالم بيقول قال احد العلماء ان طبقه الاوزون قد ثقبت وان هذا الثقب وسيله الاتساع وسوف يغرق العالم بالطوفان حيث تزداد ارتفاع المياه على اليابس. والكتاب بيقول ان بعد كل طموح ربنا قال مش يغرق بالطوفان. اطمئن مش هيحصل حاجه زي دي، جايز العالم ينتهي قبل ما تظن يأذن بهذا المكان. سؤال: كيف جعل السيد المسيح المرأة السامرية تعترف بخطيئته؟ باللطف والمحبة والكلمة الطيبة وانه ما جرحهاش وما كسرهاش وما اخجلهاش، وانما بتسيق بالنص كده لغاية لما تقدر تخليها تعترف. بكلمها عن الماء الحي، وكلمها عن السجود بالروح والحق، يعني لم يحتقرها ولم يتعبها لغاية لما هي قالت له يا سيد ارى انك نبي. كلمها بلطف واستدركها شوية بشوية بدون ما يخجلها، لان في اباء اعتراف بيخوفه، والواحد يقعد بكتهم مرعوف او مرغوف و وبعدين وعملت ايه وكده خالص ابنه. لا 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 لا، الاباء عايزين ياخدوا الاعترافات، مفروض ياخدوا الاعترافات بلطف وبهدوء، مش دون يجرح حد. سؤال: ما هو فعل الروح القدس في الميلاد الثاني؟ اذا كان الميلاد الثاني ميلادنا نحن من الماء والروح في المعمودية، فيبقى مفعول الروح القدس اولا بيقدس مياه المعمودية، وثانيا بيمنحنا الولادة الجديدة، ويمنحنا عضوية الكنيسة، ويمنحنا التبرير وغفران الخطايا، ويمنحنا الصورة الإلهية اللي خلقنا عليها ورجعنا لها ثاني لكي نكون مشابهين لصورة المسيح. ولذلك بنعتبر ان احنا بنولد من الروح. المسيح يقول المولود من الروح روح هو، مش مولودين من الماء فقط، من الماء والروح. واحد بيقول: هل ابونا ابراهيم تزوج سيدة تدعى كبتورة قبل السيدة سارة والسيدة هاجر؟ لا، بعدهم. ابونا ابراهيم اب الاباء تزوج سارة اولا، ولما لم تنجب له تزوج هاجر، وبعدين تزوج قطورة. دي تلاقيها في سفر التكوين الاصحاح 25 آية 1 من أول الاصحاح، وجابت له جمهرة من البنين ادهم ميراث مروحة، لكن الكتاب قال له بإسحاق يدعى لك نفسه. واحد بيقول: كيف يمكن للإنسان المسيحي أن يعطي رأيه أو قراره في موضوع ويسبب ضرر لحد تاني، يعني لألا يشعر بعد ذلك بتأنيب ضمير؟ هو المفروض ان احنا نشهد للحق اكثر مما نشهد للناس، يعني لا تكذب من اجل مجاملة الناس. اذا اضطررت للشهادة، يعني ممكن انك انت تصمت ولا تقول شيئا، لكن اذا اضطررت للشهادة تقول الحق، وما يهمش تسبب ضرر لغيرك او لا. لان جايز عشان تنقذ واحد توقع واحد تاني، فانت اذا طلبت للشهادة وكان لابد ان تشهد تقول الحق، وضميرك لا يوبخك اذا قلت الحق. بل في آية لطيفة جدا بتقول: مبرئ المذنب ومذنب البريء كلاهما مكرهة للرب. اللي يبرئ المذنب واللي يذنب البريء، فانت تقول الحق وضميرك ما يوبخكش، لان قول الحق ما يجعلش الانسان يتوبخ من ضميره. واحد بيقول: هل القانون الذي يقول ان سن الزواج للبنت تحدد ب 25 والولد بسن 28 هل هذا صحيح؟ انا ما سمعتش عن حاجه زي كده. لا لا لا، هو القوانين دايما لتحدد سن الرجل، ومش ممكن نقول سن الرجل 25 و 28، مستحيل. لا ما تصدقش الكلام. واحد بيقول كان عنده بطة ونادرها للكنيسة وسرقت البطة، يعمل ايه؟ بس شوف، انت نزلت بطة ولا فرخة ولا ديكروم ولا حاجة للكنيسة توديها على طول، مش تسيبه ده. هنا مثلا افرض البطة ماضت، تقول انا نادرت البطة ما نادرتش بطة، فانت لو نادرت توديها زي ما هو على طول، لا تتأخر في الوفاء بالنبرة. عايز اكبرها انت توديها زي ما هي، هم يكبروها في الحتة الثانية لو اخدت مالكش دخل. طب هي السرقة بتعمل ايه؟ تشتري واحدة تانية زيها حجما وطعما ونوعا يعني. واحد بيسأل بيقول أحد الآباء انتهن في كتبه لا يستطيع ان يقف صامتا اثناء قراءه الانجيل، اما يتكلم مع زميله ولا يتكلم مع احد اقراء الشعب ولا كذا ولا كذا ولا كذا. ارجو ان من اراء الكهنه يكونوا مثال للشعب وما يتكلموش بالكنوز، لانهم لو اتكلموا هيشجعوا غيرهم على الكلام ويبقوا عشره لغيرهم. واللي بيتكلم اثناء قراءه الانجيل يبقى مش بيستمع للانجيل، لانه يبقى هيستمع ازاي وهو بيتكلم مع واحد تاني، ودي ما فيهاش احترام للانجيل. بس الناس بيقول قصوا بخوف ورعده وانصتوا لسماع الانجيل بخوف ورعده، بس معقوله هنقول الكاهن من شافه قاعد يكلم اللي جنبه غني؟ فاحترام الانجيل ان الواحد يكون قلبه كله يستمع كلام الله. نرجو الاباء الكهنه ما يكونوش يتكلموا. نكتفي بالاسئله دي. انا جيت في المسؤوليه بتاعتي فهو داري، وعرفت انه عايز يرجع يروح للبيت، وانا مكسوف عمر انت يعني معذور على سن الرؤى اللي بتتهيأ لك دي، الحكايه صعبه. حاولت اهرب من المقابله ما عرفتش، فقلت لهم طب دخلوه بس قولوا له ان انا مسجون ما عرفتش معايا شيء. فبقى قاعد معاك اهلا يا سيدي فبصيت له كده بس عينيه كسر وابتسم وضحك، وانا انكسرت حطيت نفسي كده لسه الناس شوية وبصيت له لقيته بصيت له برضه نظرة عميقة وابتسم وضحك. فقلت له اهلا يا سيدي انا طلباتك تحت امرك. قال لي انا مش عايز منك طلبات كتير، انا عايز اسالك سؤال واحد فقط تجاوبني عليه. قلت له نعم. قال لي وانت قاعد في المغارة مين ظهر لك؟ قلت له ما ظهرليش حاجة. قال لي لا قول مين ظهر لك؟ قلت له ما بتظهرليش غير خطاياك. قال لي قول مين ظهر. قلت له ما ظهرليش حاجة. قال لي ما تنكرش أنا اللي بعتهولك. بس والله قلت له مين؟ قال لي ماري جوزك. أنت ده وصل. فيعني مش كل حاجة تظهر لك تبقى حكاية مظبوطة، مش كل حاجة تظهر لك تبقى حاجة مظبوطة. فالاخت دي ولا الاخ ده فيه بأس لاهوتية عميقة بقيادة السيد المسيح والعذراء والقديسين. إذا بلا هدف بلا غرض يقولونها الكلمات طيبوه ما تصدقوش كل حاجة دي. من جاتلك رؤية السنة السليم وقولي اللهم التفت إلى معونك يا رب إسراء وأعيني ليخد ويفضل طالب نفسك وقولي لي كرز منك وشوفي هتفضل الرؤية قاعدة ولا لا. واحد بيقول واحدة بتقول لي فتاة بالمدرسة بتقول لك يعني بتقول لي فتاة بالمدرسة بتقول إن بيحل الروح القدس عليا وهي ليست قبطية أرثوذكسية فهل هذا صحيح؟ وهل في فرق بين الأرثوذكس والبروتستانت؟ ولماذا نحاسب بعد أن تم الصلاة؟ هو بنت بروتستانتية بتقول لها إن بيحل عليها الروح القدس. طبعا حكاية حلول الروح القدس دي عايزة إثباتات في أوروبا وبيروح بيحل الروح القدس عليها إزاي وإيه نوع المواهب وغالبا كل ده كلام مش مظبوط. أما من جهة الخلاف ده الأرثوذكس البروتستانت كتير جدا جدا على الأقل 30 خلاف في الكتاب اللي عامله بتاع اللاهوت المقارن حاطط فيه 30 خلاف بس للاسف ده الكتاب ده صدر بالانجليزيه وما صدرش بالعربيه هحاول ان انا انقله لكم باللغه العربيه. ال 30 خلاف يعني مش قليلين. السؤال الاخير لماذا نحاسب بعد ان تم الخلاص؟ يعني ايه تم الخلاص؟ نحاسب لأن الكتاب بيقول إن المسيح هيجي ويجازي كل واحد حسب أعماله، آيات كتير أوي من النوع ده موجودة في الكتاب المقدس، ولأن كل خطية لازم لها حساب، تقول لماذا نحاسب بعد أن لماذا نحاسب بعد ان تم الخلاص؟ ما دام الواحد بيحصل يبقى لسه ما خلصش، ازاي تقول تم الخلاص؟ المسيح قدم خلاصا لجميع الناس، لكن يشترط لهذا الخلاص ان الانسان يحيا في التوبه ويحيا في حياه طيبه وتكون له ثمار الروح القدس وتبان حياه القداسه الحقيقيه ويمارس الاسرار وكل مطالب الحياه الروحيه. لكن ما دام في خطية مش ممكن خطية تمر بدون حساب، مش ممكن. الكتاب بيقول إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. ما دام أحد بيخطي يبقى لسه لازم يتخلص من خطيته. تقول لك زميلتك في المدرسة وتقول لك ما فيش حساب بعد ما نمنا الخلاص قولولها وازاي بعد ما انت خلاص ما زلت بتخطي لغاية دلوقتي يبقى انت لسه عايز تتوبي عن خطواتك. هل كان الشيطان متفكر في تجسد سيد المسيح؟ أول في الكتب اللي انا طلعتها عن اسبوع الكلام في كلام كتير قوي عن الموضوع ده ممكن ان كنت تقراه على ما اظن في كتاب بتاع البصخة المقدسة بتاع تصبحة البصخة تخطيطه. واحدة بتقول فبتقول هل اعترف لخطيبي؟ عايز اقول لك حاجة كل الصراحة يعني اقول حاجة لن يحدث في يوم من الايام ان واحدة اعترفت بخطاياها في حياتها لخطيبها الا الفسق فيها وبقت حياتها انهيار في النار ويبتدي يعايرها بالكلام اللي سمعه وزي ما كان يمشي ازاي وما بيحصلش واحد واعترف لقتلته بخطاياه القديمه الا جوه تشك فيه. ولو نبى واحده كلمنا سؤال نقطه وضحك بيضحك ليه ده؟ ما يكونش رجع رينا الالوفه القديمه ويبقى تعطف الوضوء وبنت الاعتراف يكون عند الاب الطاهر. لكن هو خطيبه وغرب كلنا نعترف لبعض. انا هقول انا وانا صغير كنت بلعب كتير وانت بقى وانت صغيرة عملت ايه؟ تقول لما كنت بلعب مع الولاد والبيت يمسكها عليك وتبقى حياتك معك. عايزة تعترفي تعترفي على اب اعترافك مش على خطيبك. هتقول لك يقول لك انت بقيت بنت تعترفين اقول له اول ما اتجوز تبقى حياتي من يوم زواجي معاك انت عارفها كلها لا اخبي عليكي. لكن حياتي الثانيه دي انا ما احب اعترافي انت ما لست دخل ليه. ولو اصرت قولي له انت مش حد اعترافي يقول لك لكن عملت البدع وقال ما بتعترفيش ليه؟ قال له انا ما بسالكش عن حياتك عشان انت تسالني عن حياتك، انا بس بقى. وانا هقول لك ايه؟ هقول لك تعبت من كسر القضاء والمعجزات؟ قال لك يعني ما تعرفوش حد قبل كده قول له ما عرفتش غير الشاربين والصالحين. مش صح ان واحد يسال خطيبته ويقررها عن حياته، مش صح. مش صح. كل واحد حر. يعني لو قلت له انا زمان كنت بكذب، بعد كده هنشك فيك وكل كلمه تقولها اقول لك انت كذاب، ما اعترفت له بالكذب. مش هتخلصي يا بنت. تعترفي على اب اعترافك مش على خطيبك. لو قال لك لازم تعترف عليه اقول له ان شاء الله لما تلبسك النعمه وتبقى اسيس ابقى انا ساعدت اعترف عليك. يا ما بنات ضيعوا نفسهم بالاسلوب ده ويا ما اولاد ضيعوا نفسهم بالاسلوب ده. انا كلمت بصراحه ان احنا خزانه اسرار بالنسبه للناس. يا ما ناس تعبوا في حياتهم نتيجه انهم بيأثرش على بعض وتبقى حياتهم بعد كده شك وتعب وحياه مؤلمه. نكتسب الاسئله دي. بسم الله الرحمن الرحيم الاب والاب والروح القدس الاله الواحد الاثنين نجاوب شويه اسئله. سؤال: هل يعاقب المجنون على خطاياه وما ذنبه لان دي اراده الله اللي جعلته مجنون؟ مش عايز اقول اراده الله جعلته مجنون بسبب جنونه، دي حاجه ثانيه. كل واحد له اسباب. اما حكايه المجنون فالمجنون من اول ما اتجنن لو حاسب على خطاياه وحاسب على خطاياه السابقه للجنون. هذا لو كان الجنون بتاعه جنون مطبق، يعني جنون ثاني، يعني لا يدري ما هو فيه. لان كل انسان من شروط محاسبته ان يكون عاقلا حرا مريدا، يعني عقله مظبوط، إرادته مظبوطة، حريته مظبوطة. إذا كانت حريته غير كاملة يكون حسابه غير كامل على قدر ما عنده من حرية. إذا كانت إرادته غير كاملة يحاسب على قدر ما عنده من إرادة. إذا كان عقله غير كامل يحاسب على قدر ما عنده من عقل. وربنا أدرك إن ده مجنون صحيح ولا في حاجات بيعملها بعقل وحاجات ثانيه بيعملها بجنون. ما في انسان تلاقيه في حاجه معينه مجنون وبقيه الحاجات ماشي مظبوط. وانا اعرف ايضا اشخاص مجانين بنات مجانين في منتهى الذكاء لكن مجانين. هقول لكم اقصد ايه؟ اقصد ان جايز انسان تكون نفسيته فيها حاجة صعبة ويكون عقله ذكي جدا. انا مرة سافرت انجلترا مخصوص عشان واحد من هذا النوع، ذكي جدا جدا جدا، لكن عنده نوع من المرض النفسي، الذكاء والدغدغ له مرض اسمه بارانويا، يعني بارانويا يعني واخد في نفسه قوي، يعني فاكر انه ما فيش في الدنيا حد، يعني يسموه جنون العظم. وبرضه المتاعب اللي حصل دي جابت له سيزوفرينيا، فبقى المرض اللي عنده بارانويا سيزوفرينيا. وتكلمه تلاقيه في منتهى الذكاء، كانت كله يعني مش كله، وفي ناس يقولوا عليهم مجانين وهم مش مجانين، فكنا نفسيته تعبانه لكن هو ذكي جدا. مش كل واحد على قدر حالة الانسان. واحدة بتقول انا سيدة متزوجة من اكثر من 30 سنة ولي اولاد، ومشكلتي اني للان لم اسكن زوجي. جاي استشاريه بعد السنة 50 أو 50 وبتقول اخاف منه جدا لانه عصبي وشكاك. شفتنا جوا اختمين، شفتنا جوا اختمين، يعني مش معقول على رأي المثل تكنيه لحم وترميه عرض. كفاية انك انت عشت معاه 30 سنة وباقي ايام حياته اختمينه، يعني بتقول ولا اعرف عنه اي حاجة، لا عن مكتبه ولا املاكه، وان سألت وضعه قلت لا للبيان لمكتبه واملاكه، ما دام معيش كويس خلاص، ويصور ويتهمني باني مسألين على اسراره، وكل الاهل والاصدقاء ابتعدوا عنه، واولاده بيخافوا منه ويعملوا له الف حساب، وبيشد علي اكثر المشاكل. ما نصحت بيته، ما نكيش دعوه بالمشاكل بتاعته، ما نكيش دعوه بمكتبه، عيش معاه اللي تقدروا عليه. من ضروري الزوج يكون كويس من كل ناحيه، وكل واحد في الدنيا برضه فيه نقط ضعف. مش معقول انك انت هتصلحي طبعك بعد سن 50 ولا 60، مين عارف اتجوزت عندكم قد ايه. عيشوا معاه على قد ما تقدروا، والحاجات اللي يتعب منها بلاش منها. زي جنتي لما تعيشي معاه في محبة وتعرفوا تاكل عقله، بلاش تاكل عقله، تعرفوا تكسبوه، يعني تيجي تلاقيه في ساعة رضا يقولك على كل حاجة. في ساعة رضا كانت تدوري على ساعة الرضا دي وهي يقول لك كل حاجة. يا ولد طب دي تحتاج لتصوير دي مش خالص. واحدة بتسأل عم يخص الوهبان والراهبات اللي بيطردوا من الأديرة، وهل يوجد قانون كانت يؤمر بالطرد بطرد الدين؟ ولماذا لو عاقب الراهب أو الراهبة داخل الدين وما نصرهم بعد ذلك؟ طبعا وراء كل حاجة من دي قصة طويلة ما نقدرش نتكلم عليها، وراء كل حاجة من دي قصة طويلة ما نقدرش نتكلم عليها، وانا انصحك بلاش تخش في هذه الاسرار، لان انت تستفيد هذا وترى هذا لابد يتحكمك كلام كتير، وكل طرف يقول كلام غير الثاني وما تنتهوش وتتعبوا نفسكم. الخروج من الدير اما يكون الشخص نفسه بيخرج من الدير، لاما الدير من اجل استقرار الحالة وسط جميع الباقيين يستغني عن حد اذا كان وجوده هيتعب الكل. و ايه المصير بعد كده؟ ده واجبنا احنا نفكر فيه. واحدة قصتها صعبة خالص، في الأول بتقول له أستحلفك بالله وأبانا أن تجبني على هذا السؤال، فطبعا الحلفان مش مظبوط لكن معلش. مشكلتها انها اتخطبت لواحد بتقول انسان غاية الاخلاق والادب وخادم في الكنيسة ومتدين جدا اكثر منها ومن عائلة محترمة، بس مشكلته انه اكثر منها بخمسة سنة. مش كل حاجة سقط عليها. فبتقول ان الحكاية دي تعباها، حتى لما تكلم جزمة من غير كعب برضه بيبان ان اطول منه شوية. ولا ساعتها لا يا اولاد خليتها ابونا كده ما تقصوش. ولا ساعتها كلام الناس ما يهمكوش من الناس، جايز الناس بيغيروا منك وجايز وبيتابوك من الناحية دي، ولو جم كلموك وقلنا حد يقول يبقى له عروس وما دام متدين وكويس ارسلهم كل حد. يعني ناس طوال جدا وبيتعبوا وبيتعبوا وخايفة تسيبه ما تزعل لا تتعب. بتقول على الرغم من اني على الرغم من فهل اتركه، على الرغم من انه بيصدمه حب العباد، خلوها عن حب عنفسه الله، وانا لا اريد اني اشتري عليه لانه انسان طيب وراضخ لمطالب اهلي القاسية. يا بنتي لو سبتيه جايز ما تلاقيش غيره. ان هو ما قدرت يطوى الاقصار وانت شوي. واحد بيسأل عن الآية اللي جت في رسالة يوحنا الأولى، منا خرجوا ولكنهم لم يكونوا منا وأنهم لو كانوا منا لبقوا معنا. يعني ناس دخلوا في الكنيسة لكن ما كانوش مخلصين ليها كما ينبغي وبعدين سابوها ومشوا. الرسول بيقول منا خرجوا ولكنهم لم يكونوا منا، ما كانوش منا بالحقيقة يعني، لأنهم لو كانوا منا لبقوا معنا. دي على الإيمان غير الثابت أو الانضمام للكنيسة غير المخلص. وأقل حاجة بيسيبوا يمشي زي دي الناس مثلا. واحد بيقول هل الشيطان مسير أم مخير؟ طبعا مخير، لأن لو كان مسير مين اللي هيسيره؟ ويسيره نحو الشر. معقول إن ربنا هيسير الشيطان نحو الشر؟ يبقى ربنا هو اللي مسؤول بقى عن شروره. الشيطان بكامل إرادته وقع في الخطية وبكامل إرادته لا يزال مستمرا في الخطية. واحد بيقول ايه معنى قول داوود الذي الله فاطر في مجمع الآلهة في وسط الآلهة وقضي مزمور 82 واحد. يقصد من يسمون آلهة زي ما بيقول في مزمور آخر، لأن جميع آلهة الأمم شياطين، اسمهم آلهة لكن هم شياطين. جاي عن آلهة الأمم. يا ممكن الناس تقول الإله رع اسمه كده، الإله آمون اسمه كده، لكن هو مش إله حقيقي. أو من يسمون آلهة من البشر، يعني سادة من الصغار. دي في مزمور 82 واحد. في مزمور 82 7 و8 كمالة المزمور بيقول ألم أكن إنكم آلهة وبني العلو تدعون، ولكنكم مثل البشر تموتون وكأحد الرؤساء تسقطون. وطبعا اللي بيناتوا واللي بيسكتوا مش آلهة بالحقيقة، لكن أحيانا الكلمة دي بتيجي بمعنى سيد أو صابة أو رب أو أرباب من جهة القيادة، زي ما ربنا قال لموسى جعلتك إلها لفرعون، مش يعني خالق لفرعون، يعني سيد ليه. ما تاخدوهاش بالمعنى اللفظي ده. زي ما في طائفة من الملائكة اسمها طائفة الأرباب، مش هنا رب يعني إله، أرباب يعني سادة، يسموهم يعني رب السادة، مش رب يعني إله. سؤال: هل يوجد أخوة للسيد المسيح بالتبني؟ أخواته هم أولاد خالته، وأنا كنت بوص على بيت بجنة الكرازة وتقدروا ترجعوا. واحد بيقول مكتوب في قانون الإيمان المسيحي: نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من أب قبل كل الظهور. فهل العذراء مريم قبل ولادة السيد المسيح كان في إله أم لا؟ هو قبل كل الظهور موجود، لكن في وقت من الأوقات تجسد داخل بطن السيدة العذراء، لكن هو كان موجود قبل أن يولد من العذراء، كان موجود قبل ما يولد من السيدة العذراء، بس في وقت من الأوقات اتخذ بجسد، اتخذ بطبيعة بشرية. في بعض آيات بنتكلم على بعض كلمات قالها المسيح على الصليب، في بعض آيات بيقولها بطبيعته البشرية أو بصفته نائبا عن البشرية. فلما تلاقي أي آية من النحر ده زي المسيح بيصلي مثلا، يبقى بطبيعته البشرية بيصلي. من ناحية اللاهوت يبقى مناداة بين الأب والأب. واحد بيسأل عن خرق الصور، ممكن تبدها للكنيسة تحطها صور من القربان وتحطها. واحد بيتكلم عن نادر المعمودية ان ينظر في الجبل الفلاني، انا اتكلمت كتير وقلت ده نادر خاطئ، لان افرض ما قدرتوش تروح الحتة دي وضيعت الصف. خلوا بعض انواع من النذر تبقى صلاة بدل نذر، بدل ما واحدة تقول يا رب لو اديتني ابن انا انذر ان انا اعمده في دير مريمين او اعمده في دير الامبرتوي او اعمده في دير كذا في الصعيد او غيره، قل يا رب لو اديتني ابن ساعدني ان انا اعمده في الدير فلان، سهل الطريق ان انا اعمده في الحتة، تبقى زي صلاة. كمان ما يجيش واحد يقدر انه يترهب يقول يا رب ساعدني ان انا احيا حياة الرهبان، افرض ما قدرتش ما يبقاش تعبان من النذر. في كثير من النذر حولوه الى صلاة بدل ما يبقى نذر. فكيف جئت لألقي نارا على الأرض منذ أريد لو اقترنت؟ أنا جاوبت على السؤال ده مرة ومرة في جريدة الأهرام، طب أنا بصلح لكم في الكتاب بدل ما هو بكرر كل أشياء. واحد بيقول لماذا الإنجيليين يقولون على العذراء أنها أم يسوع وليس والدة الإله؟ هي حكاية أم يسوع من عقيدة النصارى مش من عقيدة الإنجيليين. أنا ساطرة اللي حرمهم مبلغ حسسه سنة 431 ميلادية. أما الإنجيليين الشخص اللي يؤمن بالإنجيل حقا فيؤمن أن في لوقا واحد إليصابات قالت للعذراء: من أين لي هذا أن تأتي أم ربي إلي؟ مش أم يسوع، أم الرب يعني ولدت الإله. فالإنجيل بالحقيقة يقول أم ربي ما يقولش أم يسوع. وأنا شايف إن في ناس كثير منكم يقول يسوع يسوع يسوع. إحنا بنقول ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا ربنا يسوع المسيح الذي له المجد الدائم إلى الأبد آمين. بكل احترام. أما تقول يسوع قال لي يسوع بحبه ويسوع بيحبني. كلمة يسوع هي الاسم البشري له، لكن معلمنا يوحنا البشير في انجيل يوحنا اصحاح 20 الايه 29 و30 بعد ما ذكر معجزات كثيره لم تذكر في اول انجيل قال وايات كثيره صنعها يسوع لم تذكر في هذا الكتاب، اما هذه فقد كتبت لكي تؤمنوا ان يسوع هو المسيح. يعني يسوع اللي عمل الحاجات دي كلها من الايات بتؤمنوا ان هو لكي تؤمنوا ان يسوع هو المسيح ابن الله ولكي تكون لكم اذا امنتم حياه بغيره. فكل الايات اللي جت في الانجيل جت على سبيل من ان يسوع هو المسيح ابن الله. وتعبير مسيحيين احسن من تعبير يسوعيين. انا مره قلت للرهبان اليسوعيين قلت لهم برضه مسيح يوحنا 20 ايه 29 و30 بيقول لكي تؤمنوا ان يسوع هو ايه؟ المسيح. وانتوا واقفين عند يسوع ما تغفلوا من حيث المسيح ونفسه. واحد بيقرب من الهدف في السجد، ما هو الهدف من الخروج الى الاموات؟ انا ابي متوفى ولا اذهب الى القبور، فهل هذا صحيح وهل ذكر في الانجيل؟ الذهاب للقبور عظة، الذهاب للقبور عظة. لما الواحد يذهب الى القبور يتذكر ان الدنيا ثانية وان كل واحد هيموت، وان مهما عظم الانسان ومهما كبر هيموت. وده عظة كويسة. تذكروا ان القديس الانبا انطونيوس من الاسباب الجوهرية لرهبنته ان ابوه مات، فلما بشر ابوه هو لا حس له ولا حركة قال له اين عظمتك واين قوتك واين سلطانك واين غناك؟ خرجت من الدنيا من غير ارادتك، اما انا فساخرج من هذه لارادتك. وانبا بولا الاول السواح برضو كان الحاجه اللي تاثر منها وترهب اللي سببها انه شاف جنازه برضو وتذكر الموت. اما هل وجد في الانجيل؟ وجد. يعني في يوحنا 11 قيل ان مرتا كانت تذهب الى القبر سبت هناك، ومريم برضو، والمسيح ما قالهمش غلط وانما تاثر وبكى هو رب. اللي بيحصل ان الانسان جسد وروح، الروح خرجت وراحت عند ربنا وما فضلش للناس غير الجسد فبيبقى عنه. لكن على الاقل انت لو ذهبت تذهب لتاخذ عزه وليس لكي تبقى. هو الغلط العادات الوحشه اللي بتصحب الذهاب للقبور وليس مجرد الذهاب للقبر. وفي ناس كانوا بيروحوا للقبر ياخذوا عزه. وابو معار مره بعد تلميذه للقبور عشان عايزه قصه معروفه، ومره ذهب الى مقبره حط جمجمه تحت راسه برضه بواخد عزه. والقديس الانبا انطونيوس في اول عهده لما كان على حافه القريه سكن في مقبره وكان عايش فيها فما تتعبش من القبور، بس في ناس تخافوا طبعا يسكنوا في المقابر الا البوابين بتوع المقابر يعني دي. ما بيخافوش. واحدة بنت تعرفها صعب خالص بتقول انا فتاة لم اتجاوز العشرين من عمري، حسيت بألم شديد في البطن فذهبت إلى الدكتور قال لها بطيخ دهني ولازم يتم استئصاله. فضلنا نستأصله فاستأصلناها كل يوم وكل يوم، فبتقول تعبانة وبتصرف كتير على الحضر وهل قضية ومش قضية. ما طبعا الحاجات دي مش هترد على الله، معلش يعني هقول لك ايه، ربنا يديك الصحة وممكن تبقى تشوف علينا ونشوف ايه الحساوة بالظبط بتاعتك وايه اللي يتعمل على سنة بتاعتك صحيح وتصدق اسمها ولا لا. في ساعات اخطاء اطباء بس الجو هناك كويس الدكتور ده مستقلتيه في القلب ولا الناس ولا حاجه. هذا صعب الطهور. في ساعات اخطاء اطباء متعذر منها